السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإكمالا لما سبق من المسائل متعلقة بأبواب البيوع ومسائل الربا والغرر وما أشبهها، تقدم مسائل في هذا، ومن ذلك ما يسمى بالودائع البنكية. الودائع البنكية، هذه الودائع كيف تصويرها عند أهل العلم، وهل لها كما يقال تكييف فقهي مما جاء في كلام أهل العلم حتى تترتب الأحكام عليها، لأن الأحكام تترتب على تكييفها من جهة الفقه، وهل هي وديعة وأمانة، هل هي قرض. ولذا اختلف أهل العلم في هذا الزمان في الودائع البنكية، وهذه الودائع ما يسمى بالودائع تحت الطلب أو الودائع غير الاستثمارية، بمعنى أنه في أي وقت يطلب هذا المال ويسحب منه فإنه يؤدى له، وكذلك هي ودائع غير استثمارية، معنى أنها لا تدخل في معاملات، لا مضاربات، ولا تدخل أيضا في تعاملات البنوك الأخرى في جعلها أسهم نحو ذلك، على أنواعها ما حل منها وما حرم. فقيل إن الودائع هذه إنها قرض، إنها بمثابة القرض، لأن البنك يضمنها في أي وقت، ولأن البنك يتصرف فيها فلا يحفظها كحفظ الوديعة، بل تدخل في ماله العام ويستفيد منها، فقد تكون استفادته منها على وجه مباح وقد تكون على وجه محرم، وهذا بحث آخر فيما يتعلق بالإيداع في البنوك، وأن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها، لكن مراد تكييفها من حيث هي حينما تودع، حينما توضع في البنك. فقيل كما تقدم إنها قروض، لأن لها وصف القرض حينما يقرض إنسان إنسانا، فهذا المال يملكه ويتصرف فيه بالبيع والشراء والهدية والصدقة والوقف والهبة، ويجعله رأس مال في تجارة، ويتزوج به ويتصدق به. المقصود أنه له وصف القرض على هذا الوجه. وقيل أمانة، لأن الذي يعطي المال للبنك لا يعطيه على أنه قرض، والبنك كذلك لا يأخذه على أنه قرض، لا يأخذه على أنه قرض، فأشبه الوديعة، لكن هذا ضعيف، لأنه إذا كان هذا الوصف لها ثابتا، وهو أنها تأخذ أحكام القروض من جهة التصرف، فلا يضر كون المعطي للمال لا ينوي قرض البنك، وكذلك لا يضر كون الذي يأخذه لا يريد بذلك القرض، وإن كان في الحقيقة من جهة مجموع المال الذي يؤخذ، حينما تنظر إلى مجموع هذه الودائع البنكية فإنها كالقروض، إذا نظرت إلى مجموعها من مجموع من يقدم المال. ولهذا لو أنها سحبت هذه الودائع لتضرر البنك وطلب من أصحابها أن يعودوا في ودائعهم، وكأنه يقول أقرضوني، كأنه يقول أقرضوني، فأنا لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أدير التجارة إذا سحبتم المال. فهنالك نظر فيما يتعلق بالوديعة، فيما يظهر بالمودع المعين، لكن بالنظر إلى جميع المودعين والمودعين للبنك، فإن في البنك في الحقيقة مقترض، ولذا قد لا يضره إذا سحب واحد أو اثنان هذا المال، ربما أيضا لا يحرص على بقاء حسابه وإن كانه لا يرى في ذلك، لكن بالنظر إلى صور يتبين أن البنك في الحقيقة مقترض. منها كما تقدم أنه لو سحب كثير من المقترضين أو عامة سحب كثير من المودعين أو عامة المودعين المال، فإنك تضرر عظيم، وحاول أن يحل هذه المشكلة بالاتصال بالمقرضين والتوسط مع بالمودعين والتوسط معهم وبيان ضرر ذلك على البنك، وأنه التزم ببيعات ومضاربات ومعاملات، فيتوسل إليهم بأن يبقوها، وكأنه يقول أقرضوني، بل هو هذا حقيقة قرض. الصورة الثانية أنه لو سحب واحد من الناس لكنه صاحب مال كبير، صاحب مال عظيم، صاحب ملاءة، فالبنك يعامله معاملة خاصة ويتضرر البنك، ولهذا يبحث عن السبب لماذا يعني سحب هذا المال، فيجتهد في إبقاء ماله وإرضائه، بل ربما يخصون بعض المميزات، لأنه قد يكون لم يرضى بخدمات البنك فيحاولون إرضاءه حتى لا يسحب هذا المال، لأنه يؤثر على موجودات البنك فيتضرر، فيضطرون إلى طلبه، فكأنه يقول أقرضنا وأعطنا هذا المال، أنت تستفيد منه ونحن نستفيد. فهذه صورة. وكذلك أيضا لو كان الذي يريد أن يسحب ماله ليس ذا ملاء، لكن البنك أيضا يبحث عن هذا، ما السبب، خاصة إذا تتابع معه واحد أو اثنان وثلاثة وهكذا أكثر، فإن البنك ينظر في الأمر ويعالج الأمر. هو الحقيقة هو وديعة، هو الحقيقة يعني قرض لما تقدم، وأعظم شيء من ذلك أن البنك يضمنه وهو تحت طلب المودع تماما، يعني يسمونها ودائع لكن في حقيقتها هي قروض وليست وديعة بمعنى أمانة، هذا هو الأقرب. وهذا هو النوع الأول من الودائع. هناك ودائع أخرى استثمارية، ودائع استثمارية، وهذه الودائع الاستثمارية أنواع، وهذا أيضا جاء في قرار لمجمع الفقه من جهة حكم هذه الودائع الاستثمارية، حكم هذه الودائع الاستثمارية. الودائع الاستثمارية هي الودائع التي يستثمر أصحابها ويطلبون المتاجرة بها ويتفقون مع البنك، فقد تكون أسهم على هيئة أسهم يشتري ماله، وقد يكون على جهة المضاربة وغير ذلك. فإذا كانت هذه الودائع الاستثمارية بنسبة ثابتة من المال فهذا ربا صريح ولا يخفى على أحد، هذا ربا صريح، وهذا مثل ما يفعل عموم الكفرة، يفعل عموم الكفرة في الأموال الربوية في بنوكهم، وهو ربا الجاهلية، وهو الربا الذي وقع الإجماع على تحريمه. النوع الثاني ودائع استثمارية، ودائع استثمارية تكون في مضاربات محرمة، تجارة الخمر، في تجارة بعض المأكولات المحرمة، في قمار وميسر ونحو ذلك، هذا أيضا محرم ولا يجوز. وكذلك إذا كانت يعني تستثمر في إيجارات محرمة في الغنى والزمر ونحو ذلك. المقصود إذا كانت التجارة محرمة حرم ذلك. النوع الثاني منها إذا كانت مضاربات. إذا كانت مضاربات بمعنى أنه يعطي البنك يضارب بنسبة معينة لكن ليست محددة بالمال، إنما نسبة شائعة، نسبة معينة شائعة، بمعنى أنه يقول هذا المال ضارب به ولك 50 ولي 50، أو أن البنك شرط ذلك أو أعلن مساهمة أو مضاربة، وللمضارب التاجر 50 وللمضارب 50%. هذا واضح ولا إشكال فيه. لكن هذه المضاربات التي يشترط فيها ألا تكون كما تقدم في وجه محرم، وهذه تكون مع البنك وتكون مع غير البنك، فهذه ودائع استثمارية، ودائع استثمارية. ومنها صور لعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف، وهي البيع والشراء في الأسهم، بالبيع والشراء في الأسهم. فهذه أيضا ولو كانت مضاربات يشترط أن تكون هذه المضاربات حقيقية لا إسمية، وأن يكون ارتفاع وارتفاعا حقيقيا لا نتيجة إشاعات وأمور يفعلها كبار المضاربين فيوقعون المضاربين في الهلع، فربما يبيعون أسهمهم بمال رخيص مبادرة لخسارة متوقعة. هذا حرام ولا يجوز، وهو قمار وربا ومخاطر، يجمع جميع أنواع البيعات المحرمة، زيادة أنه كذب وغش. وهذا قد يعمل من بعض الجشعين والعياذ بالله، ممن لا يبالي أخذ من حلال حرام من كبار المستثمرين، فيشيعون بطرق خاصة الهلع والفزع بين المستثمرين، فيبادرون إلى بيع أسهمهم ويكون فيها نزول ونزلت، فهؤلاء يشترونها بسعر رخيص. وكان هؤلاء المستثمرين أخذوا هذا المال بسعر مرتفع ثم خسروا فيه، وتلقى هؤلاء الكبار، يعني كبار من يتعامل والعياذ بالحرام والعياذ بالله، ثم إذا جمعوا الأموال أعادوا كرة فباعوها بسعر مرتفع فيأخذون الفرق، ويتلاعبون بهؤلاء المستثمرين ويأكلون أموالهم حتى يفلس بعضهم، يتسببوا في أزمات، ليس أزمة مالية، أزمات صحية، وربما يعني أزمات قلبية أدت إلى الوفاة والعياذ بالله. وهؤلاء لا يبالون، لكن في الغالب أن أمرهم إلى بوار وإلى هلاك وخسارة، كما قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مس. هذه يرى بعض المفسرين أنه في الدنيا وفي الآخرة، لا شك في الآخرة، لكن حاله في الدنيا تشبه تلك الحال حينما يبعث، يعني له نصيب من هذا المس والجنون الذي يحصل لأصحاب الهلع. وأن تشاهد حينما تحصل البياعات في بعض أسواق الأوراق المالية كيف يحصل من الإقبال عليها والعياذ بالله، وعدم الإحساس بأي شيء، وتراه في حال فزع حينما يرى المؤشر ارتفع أو انخفض ونحو ذلك، فهلع وفزع. هذا يقع في بعض الأسواق المالية وقد يؤدي إلى الهلاك وإلى الموت حينما ينزل السعر فيخسر ماله أو ربما يرتفع والعياذ بالله فارتفاعا فاحشا فمن شدة لهف المال قد يموت والعياذ بالله من شدة ما ورد على قلبه من ارتفاعه أيضا شدة الحزن المهلك وشدة الفرح المهلك. فالمقصود أن هذه البيعات يجب الحذر والتعامل فيها وألا تكون مشتملة على شيء من الأمور المحرمة. فالودائع عودا على بدء الأظهر والله أعلم أنها قروض، ثم تكييفها على أنها قروض أسلم. وأشار بعض الباحثين أيضا في هذه المسألة إلى أن تكييفها بأنها أمانة قد يفتح باب الربا، تكييفها بأنها وديعة يفتح باب الربا، لأن إذا قيل وديعة فالذي أودع حافظ لها أمين، والأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن، هو حافظ لها وليس ضامنا لها. فإذا قيل إنها أمانة جاز للمودع، يعني جاز يعني للمودع أن يعطي صاحب الوديعة هدية، أن يعطيه شيء من المال، لأنه في الحقيقة محسن إليه. الإحسان ليس من صاحب الأمانة، الإحسان من المودع، الإحسان من المودع. وإذا كان الإحسان من المودع فجمع له بين إحسانين، يعني أنه حفظ ماله ومع ذلك يعطيه الهدايا وربما يربحه فيعطي الشيء من المال زيادة، فيلزم عليه أن يأخذ ربحا على هذه الوديعة على أنها أمانة وليست قرضا، وهذا يفتح باب الربا، لأنها قيل إنها أمانة، وإذا قيل إنها أمانة فالمودع محسن في حفظ الأمانة، فإذا أعطاك زيادة كان إحسان زيادة. مثل مسألة القرض، المقرض لا يجوز أن يعطي هدية للمقرض، لكن لو أن المقرض أهدى المقرض هدية مع القرض وش الحكم؟ شو نقول؟ المقرض أعطى المقرض هدية وزاده، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، لكن العكس لا يجوز. المقرض لا يجوز له أن يهدي هدية مبتدأة، لكن لو أنه كان جرى بين قبل ذلك لا بس، لكن أسلفه مالا ثم لما أسلفه دعاه إلى وليمة ما كان يدعو قبل ذلك ما يجوز، أهدى هدية ما يجوز. لكن لو أن المقرض نفسه، أن المقرض نفسه مثلا أعطاه زيادة، وهبه هبة، أعطاه زيادة، هذا في الحق إحسان ما إحسان، زيادة في القرض وزيادة في الإحسان. كذلك لو كيفت الوديعة على أنها أمانة محضة أو وديعة محضة لجاز ذلك، وهذا يفتح باب الربا. فلهذا الأحسن والأكمل والله أعلم أن تكيف على أنها قرض لما تقدم. وهذا الذي أيضا عليه كلام أهل العلم في هذا الزمان، وغالبهم إلا ما قل ممن قال إنها حكم حكم الوديعة المحضة. المسألة الثانية تتعلق أيضا بالودائع. نعلم أن البنك يقدم خدمات للمودعين، ما يسمونها ودائع، لكن نجد على تسميتهم حتى لا يلتبس الأمر، وإن كانت حقيقتها قرض إنما حتى لا يلتبس الأمر، لأن الآن مسألة القرض صار لها معنى آخر في البنوك الآن ومن يتعامل مع البنوك. فهم يعطون يقدمون خدمات لهذه الودائع، يعطونك مثلا دفتر الشيكات، يعطونك بطاقة بنكية، يعطونك مثلا وش من ضمن الخدمات يقدم البنك خدمات مثل ماذا؟ نعم خدمات يعني التي يقدمها البنك، نعم تسهيلات الظاهر في بعض السفر أحيانا عند السفر، ها أيضا نعم يعني الخدمات التي تقدم من البنوك، يقدم مثل ما تقدم البطاقات والشيكات، أيضا سداد الفواتير، سداد الفواتير أيضا، تسدد الفواتير عن طريق البنك، وهذه لا شك أنها خدمة وتيسير، بدل ما تذهب وتسدد يعني، ويترتب على ذلك مشقة، ربما تحتاج إلى نفقة، تنقل بالسيارة أو استئجار. أيضا يقدم البنك كشوفات للحسابات تطلع عليها يخدمك. هذه الخدمات الحقيقة تكلف البنك يعني مال، تكلف البنك مال من جهة الموظفين ومن جمع هذه وأدخلها في الحاسب وقيدت، وإن كانت يعني تخرج في ظرف لحظات، لكن لابد من موظف يتابعها، ولهذا في هناك موظفون خاصون في خدمات العملاء، موظفون خاصون في خدمات العملاء بمرتبات، مرتبات وتختلف المرتبات بحسب ما يقدم هذا الموظف من اختصاصه وعمله. هذه الخدمات التي يقدمها البنك على تكييفها بأنها قرض، القاعدة الشرعية أنه لا يجوز الهدية ولا العطية للمقرض. فإذا قلنا إن البنك مقرض، ما حكم هذه الخدمات إذا كانت بلا عوض؟ يعني المعنى إذا كانت بلا عوض، لأن الخدمات هذه بعض البنوك تقدمها بلا عوض، وبعضهم يقدمها بلا عوض، وبعضهم يفرق بين الخدمات التي لا قيمة لها فيقدمها بلا عوض، كبطاقة مثلا ممغنطة بلاستيك ونحو ذلك، في ذاتها لا قيمة لها، لكن هي ما تمثله في نفسها من كونك تستخدمها وقيدت لحسابك، لكن هي في ذاتها لا تمثل شيئا بالنسبة للبنك. فبعض البنوك يأخذ عمولات على هذه الخدمات، وبعضهم لا يأخذ عمولات، وبعضهم يفرق يأخذ على بعضها دون بعض. وأيضا هذه العمولات تختلف من بنك إلى بنك. إذا كانت هذه الخدمات تقدم بلا مقابل، هل يقال إنها تجوز ولا تكون كالقرض الذي جر نفعا، أو يقال إنها لا تجوز لأنه نفع مقابل قرض، لأنك أقرضته أعطيته فانتفع البنك فقدم هذه الخدمات حتى تستمر معه وحتى تزيد من ما تقرضه فيزيد تعاملك معه. منهم من منع وقال هذه عمولات أو خدمات، هذه العمولات الخدمات مقابل هذا النفع، ولهذا ربما يقدمون خدمات أكثر لمن كان حسابه أكثر، ويخصونه ببعض الخدمات الأخرى دون غيره من المودعين، دون غيره من المودعين، فحرموها ومنعوها. ومن أهل العلم من جوزها وقال إنه لا بأس بها، وأن المحذور في القرض هو أن يكون النفع في حق المقترض المقرض أكثر من النفع الحاصل للمقترض. إذا كان النفع الحاصل للمقرض بهذه الهدايا أكثر من النفع الحاصل للمقترض بالهدايا، فإن هذه الهدايا من أجل القرض. وإن كان بالعكس، النفع الحاصل للمقترض، المقترض بهذه القروض النفع الحاصل لأنه يقترض وله مصلحة في هذا القرض وله فوائد كثيرة، وهو الحقيقة حينما يقدم خدمات لا تقابل النفع الذي يستفيده، فهو في الحقيقة يعني في هذه الحال لا يعطي المقرض زيادة، إنما يساويه في النفع، أو يكون البنك منتفع أكثر من المقرض، فإذا أعطاه فلا يكون النفع متمحضا فلا يكون النفع للمقرض والمقترض يعطيه لأجل قرضه. وتارة ربما يستويان، يكون النفع مستويا، هذا منتفع وهذا منتفع. هذا سيأتينا في مسألة السفتجة، في مسألة السفتجة، وأنه لا بأس بها، لا بأس بها، وهي تعامل قديم، وهي أصلها كلمة فارسية معناها سفتة، وهي الأمر المحكم، كأن المقرض أحكم أمره بإقراض شخص في بلد وهو يستوفيه في البلد الآخر، فيستفيد خطر الطريق، ما ينقل ماله معه، بل هو محتاج لماله في البلد الآخر. هو مثلا أقرض إنسان في مكة هنا، ويريد أن يذهب إلى الرياض ومحتاج إلى مال، عنده صفقة تجارية، والذي اقترض ماله هنا يوفيه هناك لأن له مال في الرياض، فهذا يذهب يأخذ ماله، يأخذه من الرياض مثلا بدون أن ينقله معه. هذا على التكييف المتقدم لما كانوا ينقلون الأموال، فيعطيه ورقة المقرض، المقترض يعطي المقرض ورقة فيذهب بها إلى المدينة الأخرى ويسلمها لوكيله، ثم يستلم المال ويكون مطمئنا في سيره في الطريق. وهذه بهذه الصفة ستأتي إن شاء الله الإشارة إليها، لكن الشأن هو الإشارة إلى أن نفعهما إذا كان متحدا، البنك منتفع والمقرض منتفع، فلا بأس. ومن باب أولى إذا كان انتفاع المقرض بالقرض أكثر، انتفاع المقرض بالقرض أكثر، فهو إذا قدم له خدمة فهو في الحقيقة لم يقدم له زيادة، لأنه كأنه يريد أن يعطيه ثمن هذه الخدمة لا مقابل جزء من القرض، لأن هذه الخدمة التي استفاد من القرض شيء آخر غير القرض، فأعطاه قرض واستفاد من القرض، فاستفاد البنك أمرين، نفس القرض ونفس، لأن الإنسان ربما يستفيد من القرض يأخذه لأجل أن يشتري به حاجاته، لأجل يسدد به دينه، ربما يأخذ القرض فينتفع ويكون بينهما معاملة في التجارة فينتفع بهذا القرض في البيع والشراء والتجارة ونحو ذلك، وهو مستفيد بالتعامل معه حينما وضع المال عنده في البنك فحفظه له مع أنه ضامن له. فلأجل هذا هذه الخدمات قالوا لا بأس بها، لا بأس بها. والقول الثالث هو التفصيل وهو الأحسن، أن يقال إذا كانت هذه الخدمات التي تقدم بلا مقابل معتاد تقديمها للعملاء، معتاد تقديمها، ولا ينظر على أنها مقابل قرض، إنما تقدم. ولأن البنك في الحقيقة لا تستقيم تجارته ولا عمله إلا بهذا التعامل، إلا بهذا التعامل، ولأنه ربما أيضا يكون من لازم هذه المعاملة هو تسليم هذا الشيء، فكأنه توثيق لماله وتثبيت له حتى يمكن أن يتعامل معه، لأنه حينما مثلا يقرضه المال ويقول لك أن تأخذ من هذا المال في أي وقت، هذا لسان حال البنك، هذا لسان حال البنك. فإذا كان يقول لك أن تأخذ من هذا المال في أي وقت، تسحب منه، لك أن تكتب شيكات، لكن هو لا يمكن أن يستفيد من ماله إلا بهذه التسهيلات، فهو لا يأخذه على أنها نفع لأجل هذا القرض، لا، نفع له هو، نفع له من جهة أنه لا يمكن أن يستفيد إلا بهذا، والبنك ييسر عليه المعاملة بدل أن يحضر المال كل ما طلب أعطاه مباشرة، أو يحضر موظفين يعطوه مباشرة، ووضع نظام البطاقات والشيكات التي في الحقيقة البنك يستفيد بها، يستفيد بها أكثر، ويكون أحسن من كونه لا يعطيه، من كونه يعطيه مباشرة، ويأخذ المال ويسلم مباشرة. فهذا المقرض لا يستطيع مثلا يسحب مثلا إلا بيسحب مباشرة من البنك أو يسحب عن طريق البطاقات، أو إذا أراد أن يعطي غيره بحوالة بشيك يحتاج إلى شيكات، والشيك لا يكون البنك والبطاقة لا تكون البنك، فلزم البنك أن يسلمها. فهذا كأنه يلزم البنك ذلك، يلزم البنك ذلك ونظاما يجري عليه ذلك، وفيه تيسير ومصلحة لعموم لهذا المقرض ولعموم الناس، فلا يتأتى فيها أنه من أجل القرض، بل هو شيء عام وعرف عام ومصلحة عامة لعموم المقرضين وكذلك أو المودعين وكذلك البنك، وإلا فلا تصلح المعاملات ولا تجري إلا على هذا الوجه. والبنك من باب التيسير قدمها خدمة للعملاء لأنها هو الذي يقدمها، والمقرض لا يستطيع تحصيلها من جهة أخرى، لا يستطيع تحصيلها من جهة أخرى، فلما كان البنك هو الذي يقدمها ولا يمكن أن تؤخذ من جهة أخرى، ففي هذه الحالة لا بأس يقدمها بغير ثمن، يقدمها بغير ثمن. لكن كما تقدم التفصيل في هذا أن يقال إذا كان البنك لا يفرق بين المتعاملين بين العملاء، إذا كان لا يفرق، أما إذا كان يفرق بين العملاء صاحب الودائع الكبيرة يعطيه جوائز وهدايا ويعطيه تذاكر سفر ويعطيه البطاقات الخاصة كما يسمى لكبار العملاء في السفر ويعطى ميزات في الفنادق ونحو ذلك، هذا لا يجوز في الحقيقة، وهذه نفع ظاهر وواضح لأنهم لم يخصوه بذلك إلا لأجل هذا المال الذي اقترضوا منه، إلا إذا كان صفة خاصة، صفة خاصة خولت ذلك في نفس المعاملة ينظر، وهذا يحتاج إلى بحث، لكن هذا هو الأصل. فإن كان هناك صفة خاصة تجعل هذه المنافع مقابل منافع أخرى قد يكون البنك انتفاعه أكثر من انتفاع العميل ولو كان صاحب مال كبير، هذه محل بحث وأنا لا أدري عنها حتى الآن، لكن ينظر وتراجع، ينظر وينظر في كلام أهل العلم في هذا الزمان، وهو هل البنك له انتفاع يفوق انتفاع العميل الذي له مال كثير، ففي هذه الحالة يكون المال مقابل المال ولا تكون هذه المنفعة لا مقابل لها، فلا تكون باب الربا، هذه مسألة تحتاج إلى نظر وبحث لا أدري عنها، لكن كما تقدم التفصيل في هذا هو الأصل، تفصيل في هذه الخدمات، في هذه الخدمات فإن كانت تعطى للجميع على حد سواء فلا بأس. لا شك أنه قد يعطى بعض من له معاملات كبيرة وأموال كثيرة قد يعطى ميزات أخرى يقتضيها ماله وعمله، لا لكثرته لكن لأنه هنالك مثلا خصائص وهنالك مثلا يعني بعض أنواع الخاصة من البطاقات أو التسهيلات ونحو ذلك والإجراءات القانونية والنظامية في البنك لا تعطى إلا لكبار العملاء من جهة أنه يحتاج إليها ولا تصرف إلا من بنك وهذا لا يحتاج إليها، فهذا لا يظهر فيه شيء، إنما المراد الخدمات الخارجة عن مسألة التعامل، وهي مسألة الخدمات الخارجة مثل إعطاءه ضيافة في البنوك، خدمات أخرى حينما يسافر منها هنا وهنا وتذاكر، هذه موضع النظر. أما إذا تتعلق بنفس التجارة والتعامل بينه وبين البنك فهذا مسألة أخرى، إنما على الصفة المتقدمة كما تقدم. نعم، هذه صورة حكم العملات الودائع الجارية إذا التي تقدم التي تقدمها كما يعني بلا مقابل, بلا مقابل. لكن هنا صورة أخرى وهي في هذه المسألة, لكن تقديم هذه العمولات بمقابل, تقديم هذه العمولات بمقابل, هذا هو الأصل في الحقيقة. وتقديمها بمقابل هو الذي يرفع الشبهة, إنما الشبهة حينما تقدم بغير مقابل, بغير مقابل. أما حينما يقدم البنك هذه الخدمات بمقابل, يقول ما يعطيه الشيكات مثلا بثمن, يعطيه البطاقات بثمن, يجري حساباته وكشوفات الحساب وما أشبه ذلك, كذلك أيضا الخدمات الأخرى متعلقة بالفواتير, الأشياء التي تكلف البنك, فيرى أن عليه مصروفات وأجور موظفين, وكذلك ما يتعلق أيضا بأجهزة الصرف الآلي في حفظها ونقل المال إليها وما أشبه ذلك, لا شك تكلف البنك. هل يجوز أخذ المال مقابل هذه الخدمات؟ قيل لا يجوز, لأنه مقابل قرض. وقيل يجوز, والقول الأول في الحقيقة يجاب عنه بأن هذه الهدية, هذه الهدية يعني هذه الأجور التي يعني تقدم, هذه الأجور التي تقدم من البنك, يعني قيل كما تقدم أنها حينما تفرض قيل مقابل قرض, لكن هذا يجيب عنه بأن الذي يدفع الأجرة ليس المقترض. ما الذي يدفعها؟ ليس المقترض. الذي يدفع الأجرة أو ثمن هذه العمولات من هو؟ المقرض ولا المقترض؟ ما الذي يدفعها؟ إذا قيل إن البنك يأخذ مقابل هذه الخدمات مال, هل فيه شبهة؟ هل فيه شبهة بمعنى أنه يأخذ نفعا مقابل قرضه؟ هل الذي يأخذ, هل الذي يدفع البنك ولا المقترض؟ ما الذي يدفع, المقرض ولا المقترض؟ نعم المقترض. واضح لا؟ كأنكم يعني كأنه واضح معكم, أنا أريد بس تكون واضحة يا أخواني. يعني الآن حينما من قال إنه لا يجوز لأنها مقابل قرض, أجيب عنه بأن يقال الذي يدفع الأجرة من هو؟ المقرض وإلا المقترض؟ ها؟ من هو؟ أجيبه, ما الذي يدفع الأجرة؟ الذي حينما البنك يقدم خدمات بمال مقابل مال, ما الذي يدفع, من الذي يدفع الأجرة, المقرض أو المقترض؟ ها؟ المقرض يدفع. نعم المقرض هو الذي يدفع الأجرة. إذن هل هذا نفع مقابل قرض؟ لا, لأنه كان نفع مقابل قرض إذا كان البنك المقترض هو الذي يدفع, لكن الصورة بالعكس. نعم هو القصد أن الذي يدفع, الذي يدفع الكلفة من هو؟ نفس المقرض. فهذا لا تأتي فيه شبهة أنه نفع مقابل قرض. هذا لو كان تقدم الشبهة الأولى في مسألة الخدمات إذا كانت بلا مقابل, هذا الشبهة. ولهذا إذا كانت الخدمات تقدم البنك حينما البنك مقترض, تقدمت الصورة الأولى يقدم خدمات, جاءت الشبهة من جهة أنه مقترض ويقدم خدمات, ولهذا جاءت الشبهة في كونه نفع جر قرض جر نفعا, قرض جر نفع, جاءت الشبهة كما تقدم فيه وأن الصواب في هذا التفصيل. لكن عكسها إذا كان البنك يأخذ مقابل هذه الخدمات عمولات, فلا تأتي شبهة أنه قرض جر نفعا, لأن الذي يدفع ليس المقترض. الذي يدفع من هو؟ نفس المقرض, فنفسه يدفع. فقد يقال إن هذا يعني في الأصل أنه لو أن أنت أقرضت إنسان 1000 ريال ثم بعد ذلك دعوته إلى مناسبة, يجوز أو لا يجوز؟ ها انت انت المقرض المقرض مقرض ها يجوز لانه احسان وما احسان احسنت اليه بالقرض واحسنت اليه بدعوته لكن لو الذي دعا المقترض لا يجوز الا ان يكون جرى بينه قول ذلك يعني انسان يقرض قريبه صديقه يتعامل هو ياسه ولا باس وهذا كله حمايه لباب القرض والا يراد به غير وجه سبحانه وتعالى انما نطعمكم لوجه الله لا نريدكم جزاء ولا شكورا حتى الصدقه الصدقه يعني هذا امر مهم ليس خاص بالقرض بعض الناس يظن خاص لا حتى الصدقه الصدقه لا يجوز لك ان تطلب نافعا فيها بل قد تكون اشد لان الصدقه خالص وجل وهذا ايضا داخل في هذا البحث المساله اخرى وهو هل يجوز للمتصدق ان يرجو نفعا يتصدق عليه لا يجوز لك ذلك لانك تاخذ الخسيس وتترك النفيس تريد اجر الدنيا وعوض الدنيا وتترك عوض الاخره انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولهذا الصدقه تعطي الصدقه لوجه الله خالص وتجتهد في ان المتصدق عليه لا تحس منه اي حرج ولا استحياء منك بل كانه هو المتصدق عليك هذه الصدقه الحقيقيه الصدقه الحقيقيه ان تعطي الصدقه للفقير وانت فرح بها نفسك طيبه بها تبادر بها وتفرح وتشكر الله عز وجل على ان ساق اليك هذا الفقير المسكين ما دام عندك صدقه وتعطيه وكانك انت المعطى ويأخذ منك وكأنك أنت الآخذ لماذا؟ لأن يد المعطي هي العليا فإذا كانت عليا إياك أن تكون السفلى حينما تطلب نفعا تكون أنت السائل في الحقيقة وهو المعطي وإن لم يعطيك مالا أعطاك معروف تريد أن يتبسم في وجهك تبسم لا شك بين الإسلام لكن أنت لا تطلب تريد منه أن يشكرك أن يدعو لك لا تعطيه تقول ادعوا لي لا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر لا نريد منكم جزاء ولا شكر بعض الناس حينما يتصدق يثقل المعطاء قل لا تنسانا من دعواتك ادخصنا بالدعوة لماذا لا تعطيه الصدقة إلا بثمن لا اجعلها خالصا وإن كان دعاء بل لو قال جزاك الله خيرا قل له جزاك الله خيرا وبارك الله لك أعطه أكثر مما أعطاك واجتهد في أن ترد دعوته التي دعا لك بها بمثلها وأكثر هذا معروف منه معروف منه وكذلك أنت أعطيت لله لا تعطيه لوجهه لوجه الله عز وجل روى النسائي في الكبرى بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وهذا في عهد النبي عليه السلام كما في الرواية أنها كانت تبعث بجاريتها انظروا يا إخواني انتبهوا إلى هذه القصة وكيف كانوا يفقهون أمر الصدقة الصدقة تحتاج إلى فقه يا إخواني الصدقة ليست مجرد مال تعطيه ليست مجرد زكاة تمدها لا هذه صورة لكن لها معنى عظيم كثيرا ما يغيب عنا كان السلف رحمة الله عليه يتفقهون في الصدقة تفقها عظيما بعملهم تقول عائشة رضي الله عنها وهي أعلم النساء على الإطلاق كما يقول الذهبي رحمه الله تقول لجاريتها وهي تحب الصدقة رضي الله عنها حينما ترسل الصدقة تقول لها احفظي ما يقولون مش تقول لها احفظي ما يقولون المتصدق عليه العادة وش يقول جزاك الله خير بارك الله في مالك بارك الله في ذريتك زادك الله وما أشبه أخلف الله عليك الكلمات الطيبة التي يقول من عادة أن يقول هذا الشيء تقول لها احفظي ما يقولون فتأتي إليها فتقول قالوا كذا وكذا من الكلمات الطيبة فتقول عائشة نرد عليهم ما يقولون ويبقى لنا أجرنا فترد عليهم ما قالوا كما قالوا، لكن رد عائشة أعظم من ردهم، لأن ردهم سمعته الجارية، والجارية وكيلة لها وتنقله لها، لكن عائشة دعت لهم بظهر الغيب لا يعلمون بها، ودعوة المسلم بظهر مستجابة، ملك وكل يقول آمين ولك بمثل. أيضا هي تعطي وترسل الجارية، ولهذا إذا خشيت أن المتصدق عليه ينكسر ويستحيي فمن الأفضل ألا تعطيه الصدقة بنفسك، بل تبعث بها، لأنه قد ينكسر ويستحي منك ما لا يستحي مثلا من خادمك، مثلا من وكيلك ونحو ذلك، لأنه مجرد وسيط، بخلاف ما سلمتها فإن العادة أن الذي يأخذها يستحي، بل ربما لو كان صاحب متجر وكان يبيع، أعطيته مثلا صدقة من صدقات، وصاحب متجر يبيع السلعة هذه بعشرة ريالات، إذا جئت وتشتري هل يماكسك؟ إذا جئت تشتري منه يماكسك أو في الغالب يتسامح معك؟ يتسامح ولا يتسامح؟ أجيبه، تسامح، يتسامح معها، وربما لا يعني يشتد مع في البيع، أنت لا يجوز لك ذلك، لا بل تأخذ منه كما يأخذ غيرك أو تأخذ من غيره، لأنه ما أعطاك لوجه الله، لا أعطاك لوجهك أنت، لصدقتك أنت، ما أعطاك لوجه الله، لجاهك أنت عنده، لأن لا صار لك جاه عنده فأعطاك لأجل هذا، إلا إذا كان أمر جرى بينكم هذا لا بأس، أمر جرى، لكن الشيء إذا كان أمر استجد لأجل الصدقة، فلهذا كما تقدم أمر الصدقة يجري هذا الباب وهو مجرى القرض الذي يجر نفعا، فلذا لا تطلب من في الصدقة نفعا لا قوليا أيضا ولا فعليا ولا مال، يعني بعضهم يقول صدقت عليه ومع ذلك كأنه المان كأنه المتصدق، يعني ما أعطاني وجه، أنت ما تريد إذن وجه الله، تريد وجه صاحبك، هذا هو الأحسن، ولهذا أفضل الصدقة على من؟ أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، شوف الرحم الكاشح، مو بالرحم الذي يبش، الرحم الكاشح، الناس يقول لماذا لا تتصدق على قريبك؟ قال بيني وبينه كذا وكذا، لا يسلم علي أو لا يعني يستقبل استقبال حسن، لكن يصل فلان الذي بينه وبينه بشاشة حسن طيب، لكن صلتك للرحم الكاشح هي أفضل الصدقة، وهذا من الفقه العظيم الصدقة، انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، لأنك في الحق تعطيه خالصا لله عز وجل، وتعطيه تطيب نفسه، مع أنه ربما يكون أخطأ عليك، تعطيه لتزيل الشحناء والبغضاء حتى يزول الهجر الذي بينكما، وبينكما إذا كان هناك قطيع يزول، وهذه معاني عظيمة زائدة على أمر الصدقة، لكن من يقصدها؟ من كان عالما بحقيقة الصدقة، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، من الكشح، والكشح ما تحت الأبط من الجنب، كأنه أظهر لك ظهورا بينا واضحا كما لو أبدى كشحه لك، يعني ليس مضمرا، هذا يبين أن القريب الذي بين الذي له عداوة قد يكون أضمرها وأنت تعرف لكن لا يظهرها، واحد لا يظهر العداوة يظهرها ربما بقوله ربما فعله، أفضل من الصدقة على القريب الذي بينك وبينه صلة وتواصل وليس بينكما شيء من الخشونة، كما تقدم في الأمر فيها عظيم، فأنت لا تريد مقابل هذه الصدقة مال، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في إخفاء الصدقة، إخفاء عظيم، كما دل عليه الحديث 7 يظلهم الله في ظله، آخرهم من هو؟ تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ذكر الشمال لأن الإنسان في الغالب يقدم باليمين، وهو السنة كما في حديث مسلم: وتعطي بيمينك وتأخذ بيمينك. يجوز أن تقدم بشمالك، لكن لأن الإعطاء والأخذ يكون باليمين. يعني لو فرض أن العين أن اليد اليسرى سميعة مبصرة فإنها لا تعلم حتى لا تعلم. لو فرض يعني لو كان معك إنسان بجوارك تتصدق على إنسان أو مرافق لك وأنت ممسك بيده تعطي الصدقة للفقير وأنت مار بدون يشعر الفقير وبدون يشعر الذي معك. إنسان يمر بفقير وفي يده يمينه مال، فيمر بالفقير فيصافح ويسلم عليه ويمشي، وفي يده المال ويمشي كأنه يصافحه، فالفقير كأنك لا يدري، فلا يقع في وجهه شيء من الذلة حينما يصافحه لأنك تصافحه ثم تقبضه المال وأنت تسير والذي بجنبك لا يعلم. وما أشبهها من الصور. الشأن هو المبالغة في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه، علي بن الحسين زين العابدين من كبار من متوسط التابعين، توفي سنة 94 للهجرة وهي سنة الفقهاء، مات فيها مجموعة من الفقهاء رحمة الله عليهم: عروة بن الزبير وسلام عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، كثير من الفقهاء السبعة الذين توفي السنة. إذا قيل من في الفقه 7 أبحر روايتهم ليست عن علم خارجه، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجه. 7 الفقهاء كثير من مات في هذه السنة رحمة الله عليهم. فيقول علي بن حسين رضي الله عنه لما توفي وغسله المغسل وجد في ظهره خطوط، على ظهر خطوط كثيرة من أثر حمل الدقيق والطعام على ظهره، والناس لا يعلمون عن حاله. علموا بعدما فات ومات بيوت كثيرة ظهرت حاجتها وهم لا يعلمون من يتصدق عليهم، والناس لا يعلمون من يتصدق. لما مات انقطعت الصدقة أو قلت فظهرت حاجتهم، فعلموا أنه علي بهذا الشاهد وبشاهد وفاته رضي الله عنه. كان يسير في الليل في ظلمة الليل، فيأتي بالدقيق ويضعه عند الباب فيطرق الباب طرقات، فإذا سمعه صاحب البيت هرب كأنه سارق، كأنه لص رضي الله عنه ورحمه، حتى لا يعلم من هو. وهؤلاء يأخذون الدقيق وسائل أطعمة لهم ولغيرهم، هكذا كانوا رضي الله عنهم. وبعضهم كان يجتهد في تسليم، لا شك أن إعطاء الصدقة ومدها بيد له فضل إذا اعتراها، إلا إذا اعترى شيء. لو قال قائل مثلا: وهي مسألة أيهما أفضل، تسليم الصدقة بيدك إلى المحتاج أو أن توكل من يقبضها؟ هذا بحسب المصلحة. الأصل أن تقديم الصدقة هو الأفضل. ورد في حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير أن إعطاء الفقير أو إن مناولة الفقير تقي ميتة السوء، هذا ذكره بعضهم لعله في التاريخ الكبير، والذي في التاريخ الكبير حديث آخر: ما خلطت الصدقة مالا لأهلكت، لكن هذا الحديث فيه ضعف وينظر من أخرجه. أما ذاك: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته، الزكاة يعني. فالمقصود أنه أيهما أفضل ينظر في الحال، فإذا كان مثلا أنه يعلم أنه لا يحصل منه، وأن ذاك الذي يأخذ يعلم من حاله وطيب نفسه ونحو ذلك، تسليم. وإن كان يخشى من انكساره وتذلله ونحو ذلك، فتوكيله أولى. وإن كان الأصل أن الإنسان يؤدي عمل الخير بنفسه، هذا هو الأصل، لا توكل في أعمال الخير إلا ما كان من العمل يكون التوكيل فيه أو لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلي عمله بنفسه، ما كان يوكل أحد إلا ما كان من الأمور التي لا تتيسر له ذلك. ولذا كان عليه الصلاة والسلام في بيته يخصف نعله ويرقع دلوه ويخيط ثوبه، وهذا يروى عند ابن حبان وغيره. عند البخاري قيل عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كما يصنع الرجال في بيوتهم، كما يصنع الرجال في بيوتهم. في الرواية الأخرى فإذا سمع الأذان خرج عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية ذكرها ابن حافظ بن رجب في فتح الباري، فإذا نودي الأذان فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه عليه الصلاة والسلام من شدة همته وحضوره في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فالأصل هو أن يؤدي الإنسان العمل بنفسه ولا يوكل في أمور الطاعات إلا الشيء الذي لا يمكن أن يؤدي ذلك، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل في أمر الصدقة للسعاة ونحو ذلك إلى غير ذلك. أما ما أمكن فكان عليه الصلاة والسلام لا يوكل في أحد. ولذا روى جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام جاء أحد الصحابة أو سأل أبو الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام فبحث عنه فذهب فوجده يهنأ إبل الصدقة. يهنأ إبل الصدقة، إيش معنى يهنأ؟ هذا في البخاري. يهنأ إبل الصدقة إيش معنى يهنأ؟ يطليها، نعم يطليها بماذا؟ بالقطران خشية الجرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلي إبل الصدقة بنفس الصلاة صلوات الله وسلامه، ما لم يكن يكل أحدا، ما وكل أحدا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. فهذا منافسة مسابقة ومسارعة إيثار لا استئثار. وعودا على بدء كما تقدم، فهذه العمولات التي تقدم أو هذه الخدمات التي أو هذه الأجرة، نعم المسألة تتعلق بالأجرة، تتعلق بالأجرة، هل تجوز أو لا تجوز؟ الأظهر أنها تجوز لا بأس بها، لأن الذي يقدمها من؟ المقرر هو الذي يقدمها. فإن كان مقابل عمل ما يكون إحسان، لأنه إذا قدم المقرض للمقترض زيادة فهو إحسان وإحسان، وإذا قدم المقرض مالا مقابل عمل وش يكون؟ إجارة، يكون إجارة على العمل، لأن البنك يعمل شيكات ويعمل بطاقات ويعمل حسابات وكشوفات وسداد فواتير، وأيضا يعطي مثلا ربما خدمات أخرى حينما يريد أن يسافر مثلا، يعني يقدم ربما يعني ينظر في مسألة الشيكات السياحية هل تقدمها أو تقدم غيره، هذه ستأتينا إن شاء الله أيضا. فإذا كانت على هذا الوجه فهو في الحقيقة يكيف على أنه جمع قرضا وأجرة، قرض وأجرة، ولا حرج يعني في هذه الحال، يعني أنه النفس المقرض لا المستقرض، المقرض أعطاه قرضا وأعطاه أجرة، أجرة مقابل هذا العمل، وهذا عمل له ثمنه وهو في النافع وفيه عمل مادي، فهو عمل معنوي وأيضا شيء مادي، فكان له أجرته كما تقدم. المسألة الرابعة حكم أخذ العمولات أو عملة أو أجرة عند انخفاض الرصيد، انخفاض الرصيد، يعني بعض البنوك هذه صورة أخرى إلى حد معين، فإذا نقص الرصيد عنه تأخذ مقابله أجرة، فأنت مقرض والبنك مقترض، وفي هذه الحالة يأخذ منك، يأخذ منك، فلا تأتي شبهة أنه قرض جر نفعا، لأن الذي يدفع أو يؤخذ من مال المقرض وهو جرى بينهما أو دخل مع هذا البنك على هذه المعاملة كما تقدم فهي جريمة جرى الشرط بينهما. منهم من منعها منهم من أجازها، من منع أخذ هذه العمولة ومنهم من أجازها. والأظهر أنه إذا كان البنك يأخذها من المقرض، لأن البنك في هذه الحالة حينما يقترض قد يقال أيضا اقترض قدم خدمات في حفظ المال ومع ذلك ما أخذ مقابل، يمكن أن يقال يشبه ما تقدم أن أخذ العمولة هو الأولى ما دامت على حد سواء ولا تخضع لزيادة الرصيد ونقص الرصيد، بل تكون مقابل العمل، وقد يزيد وقد تزيد الأجرة إذا زاد العمل، قد يعني هذه خدمات ربما تقدم لهذا أكثر فيزيد تزيد الأجرة، خدمات أقل تقل الأجرة، خدمات لعميل مثلا يكون ماله يحتاج إلى خدمات أخرى بمقتضى التعامل ومقتضى التجارة وأنه محتاج إليها ولا يمكن مثلا أن يبقي ماله إلا بتقديم هذه الخدمات، وإلا ربما ينقله فيأخذون مقابل هذا، فلا بأس من ذلك، هذا واضح. وسبق أنه إذا لم يأخذوها يعني إذا لم يأخذوها على التفصيل المتقدم وأنها لا تخضع لقلة المال وكثرته. وهذه الصورة متفرعة عما تقدم، وذلك أن المال حينما يكون عند البنك ويكون قليل تكون فائدته منه قليلة فيخسر في حفظه، فكأنه قدم في الحقيقة نفعا للمقرض الذي أعطاه ولم يأخذ مقابل. فلهذا قد يقال إنه إذا كان المال لقلته يحتاج إلى رعاية وحفظ وحسابات، وهذا النفع لا يقابل هذا المال لأن البنك لا يستفيد منه في هذه الحال، لأنه مقترض والمقترض عليه أن له أن يتصرف في المال، لكنه في هذه الحالة لا يحصل مقصوده، فكأنه نفع المقرض بحفظه وحساباته والكشوفات وما أشبه ذلك من سداد الفواتير، وهو أقل من الحد الذي يمكن أن يستفيد البنك. فلهذا لا يظهر في أخذ الفائدة بس، بل قد يقول أخذها في هذه الجهة دفع لشبهتي أنه قدم نفعا مقابل قرض، فيكون قرضا جرى نفعا لأجل أن يستوي معه في الانتفاع، أو أن يكون انتفاع البنك أكثر من هذا القرض، ولما كان لا يتأتى إلا بمقابل مال أخذ منه المال دفعا لهذا النفع الذي يقدمه للمقرض، فلا يظهر في هذا شيء إذا كان على هذا الوجه. لكن لو أن بعض البنوك لم يأخذ، لأن مثل هذا المال يرى أنه مال يسير ولا يشكل في حقه مثلا عناء ولا نفقات ولا تكاليف لقلته مثلا، وربما هذا المال أيضا في الحقيقة بالنظر إن كان مال قليل فهو مع غيره من أموال أخرى لعملاء آخرين يستفيد منه، فجعل هذه الفائدة من هذا المال المضموم إلى مال العملاء الآخرين إلى مال العملاء الآخرين يعني مقابل، أو كأنه نفع مقابل النفع الذي قدمه المقرض له. تقدم معنى مسألة الحوالة وأنها تارة تكون بجنس النقد وتارة تكون بغير جنسه. لكن ينبه إلى شيء حتى لا يحصل لبس في هذا، وأشير إلى مسألة أخرى، لأنه ينبغي يعلم أن الحوالة إذا كانت بنفس النقد هذه ليس فيها صرف، ربما جرى ما يهم أنها صرف نحو ذلك لكن غير مقصود وغير مراد. فالحوالة إذا كانت أتى إنسان مثلا بمال يريد أن يحوله إلى بنك آخر في بلد آخر، عنده مثلا ريالات سعودية يريد أن يحولها ريالات سعودية إلى بنك آخر، أو هو خارج السعودية يريد أن يحولها إلى سعودية بنفس الجنس، هذه حوالة وليست صرف، هذه حوالة وليست صرفا. وعلى هذا لا يشترط فيها شيء ما يتعلق بشروط الصرف، ليس فيها صرف، إنما ينظر الآن في مسألة تكييفها، في مسألة تكييفها. حينما تأتي أنت للبنك مثلا بهذا المال وتعطيه له وتقول حوله إلى البنك الفلاني في البلد الفلاني، سواء كان البنك هذا فرع أو كان مصرفا آخر، أو كان مصرفا آخر، في هذه الحال هل هذا التحويل وكالة منك للبنك، أو هو حوالة بمعنى الفقه، أو هي سفتجة؟ فيه خلاف. هذه الحوالة، أنت حينما تعطي مثلا هذه الدولارات تبغاها دولارات، دنانير تبغاها دنانير، ريالات تبغاها ريالات، سواء لك أنت أو لمن تحول عليه من أهلك أو شخص يطلبك نحو ذلك، تريد أن تحولها على شخص بنفس الجنس، البنك يأخذ المال ويعطيك ورقة حوالة بنفس هذا المال، أنت أعطيته 1000 ريال أعطاك 1000 ريال بالورقة. اختلف العلماء في هذا العصر عليها على 3 أقوال، قيل إنها سفتجة، وقيل وكالة بأجر، وقيل إنها حوالة بالمعنى الفقهي عند العلماء. من قال إنها وكالة بأجر قال إن المحول وكل البنك وأنابه في هذا المال، والبنك وكل شخصا جهة أخرى، إما نفس المصرف إذا كان المصرف تابع له فرع له في البلد الثاني، أو مصرف آخر ليس تابعا له فوكله بالقبض، فهي توكيل ثم توكيل، ثم بعد ذلك نفس الموكل الأول وكل شخصا آخر يقبضها فسميت وكالة. وإذا خرجت على أنها وكالة فيجوز على هذا أن يؤخذ عليها أجر، ولا شك أن هذا أسلم واضح ولا شبهة في أخذ الأجرة على الوكالة. فإذا كيفناها على أنها وكالة فلا شبهة في أخذ الأجر يعني. وعلى هذا، وهذه مسألة لعلها ستأتي إن شاء الله، لكن هذا تكييفه على أنها وكالة، قيل لا إنها سفتجة، والسفتجة تقدم أنها أصلها كلمة فارسية معنى سفتة، وهي الأمر محكم، والنفس المقرض يريد أن يحكم الأمر فيأخذ ورقة ممن أقرضه على هذا. كذلك أيضا ورقة الحوالة مثل ورقة السفتجة التي تقبضها، التي كانت تقبض قديما من المقترض لكي يأخذ هذا المال في البلد الثاني بمقتضى هذه الورقة التي كتبها له المقترض. كذلك أن تأخذ ورقة الحوالة وتبعثها، أو ربما أنت تسافر للبلد الثاني ما تريد تأخذ معك مال، ربما تتصل على تحولها على ترسلها يعني بالبريد إلى صاحبك ويقبضها، أو بأي طريق آخر مثلا من الطرق التي تحول بها هذه الحوالات، فيقبضها ويستلمها. ففي هذه الحالة التكييف الثاني على أنها سافتجة، قالوا إنها تشبه تلك المعاملة، وذلك أنها ورقة مثل ورقة السافتجة، والذي يأخذ الورقة يذهب إلى البلد الثاني سواء كان هذا المحول أو وكيله، كان هذا المحول. وهذا قد فعله ابن الزبير، كان يأخذ أموالا من الناس بمكة ويكتب لأخيه مصعب بن عمير ويعطيهم أوراق، وهو لا يأخذها بنفسه، هو يأخذ ورقة ويرسل أوراق يعني إلى وكيل هناك، يعطي المقرض ورقة ويكتب إلى وكيل هناك بأن يعطي فلان مثلا 1000 درهم 1000 دينار. ففي هذه الصورة كان عبد المجبير لا يقبضها، كان يقبضها وكيله، يقبضها وكيله. كذلك أيضا في هذه الصورة ربما أن تقبضها تذهب تسافر أنت، وربما أن تتصل أو تتصل على وكيلك وترسل هذه الورقة فيقبضها. قالوا هذه صورتها صورة سفتجة. وإذا كانت سفتجة وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل يجوز القرض على هذه الجهة؟ القرض على هذه الجهة معنى أنك أنت تريد قرضا، تريد قرضا، محتاج إلى مال مثلا، مثل ما تقدم، محتاج إلى مال، أنت في مكة ومحتاج مال في بلدك، لكنك ما تريد تأخذ معك المال، معك المال، فتقرض إنسانا، تقرض إنسانا هذا المال، وتشترط عليه بأن يوفيه إياك في البلد الثاني، مثل ما تعطي المال للبنك وتشترط عليه بأن يفيك في البلد الثاني، كذلك أن تعطي هذا الشخص مال وتشترط عليه بأن يقرضك في المكان الفلاني، المكان الفلاني. أو فهذا الشخص إما أن يذهب بالمال، هو يذهب إلى البلد الفلاني ومعه المال، معه المال، ثم بعد ذلك أنت تسافر بلا مال وتقبض المال من ذاك الشخص في ذاك البلد. وقد يكتب لك ورقة، الذي اقترض قد يكتب لك ورقة، يعني لا يشترط السفر على الصحيح، لا يشترط السفر للمقترض، لا يشترط السفر. فلو أعطاه ورقة اقترض ماله في هذا البلد والمقرض محتاج في البلد الثاني، عكس هذا محتاج هنا وذاك محتاج هنا، فاقترض مالا في هذا البلد لأن المال في البلد الثاني، وأعطيت المقرض ورقة وذهب بالورقة، حمل الورقة معه مثل ورقة الحوالة، ثم استلمت المال من البلد الثاني مقتضى هذه الورقة التي كتبها لك المقرض، فأنت انتفعت وهو انتفع، وهو انتفع. من العلم من قال لا تجوز لأنه قرض جر نفعا، ومن العلم من قال يجوز، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الممنوع في القرض، في الفائدة والقرض، إذا كانت الفائدة من أحد الطرفين، أما إذا كان كلاهما منتفعا فالنفع مقابل النفع والمال يسلم بلا زيادة. ثم هذا في الحقيقة مصلحة وتيسير، والشارع لا يمنع ما فيه تيسير ومصلحة ولم يكن القصد منه الربا، كلاهما منتفع، أنا ما نفعته لأجل ما نفع لأجل القرض، وهو ما نفع لأجله، بل كلا نفع الآخر، بل لأنني محتاج المال في ذلك البلد فشرطت على ذلك، وهو كذلك، فكلانا منتفع وكلانا مستفيد، ولا محذور في هذا، إنما المحذور حينما يكون في القرض معروف للمقرض على المقترض فيخرج عن صفته، أما في هذه الحالة فالقرض على صفته وعلى جهة الإحسان ولم يبطل المعنى الذي فيه، ما بطل المعنى فيه، ما دام المعنى موجود وهو إحسان كل مقرض. بل قد يقال في الحقيقة إنه في هذه الحالة أولى، لأنه مشتد إلى القرض، حاجته شديدة إلى القرض، حاجة الشديدة، إنه لا يريد أن يأخذ مال، يخشى عليه من السرقة، يخشى عليه من الضياع، يخشى عليه من التلف، من التلف ونحو ذلك، وربما أنه يتصرف فيه في الطريق تصرفات قد تذهب المال. ففيه معاني أخرى تتعلق بحفظ المال ما حاجته إليه، ومثل هذا لا يضر. ولهذا يدل عليه لو أن المقرض والمقترض بينهما هدايا قبل ذلك لم يمنع، هذا انتفع وهذا انتفع. ولا نقول مثلا إننا نقدر الهدية بنفس الهدية، لا، ما دام يتهاديان قبل ذلك وبينهما تواصل ودعوة كل من آخر لا بأس بذلك. ولو كان أحدهما يبالغ في الإكرام من عادة أكثر من آخر أو يهدي أكثر من آخر، إذا كان الأمر جرى على ما بينهما قبل ذلك، فكذلك هذه الصفة كلاهما منتفع، فالأظهر أنه لا بأس على أنها سفتجة. وقيل إنها حوالة بالمعنى الفقهي، لأن الحوالة أن يحيل المدين، أنت يطلبك إنسان 1000 ريال وتطلب إنسان 1000 ريال، فقلت للدائن أحيلك على فلان فلي عنده 1000 ريال حالة تأخذها، إرفاق، عقد وإرفاق. فقالوا إن هذه الحوالة أيضا تكييف، وأنها حوالة على المعنى الفقهي بمسمى الحوالة لورد فيه الأدلة. وقالوا إن المحيل أعطى البنك مال، أعطى البنك مال، ولما استلم البنك المال وش يكون في هذه الحالة؟ ها؟ لا قرض، لكن يصير نصفه أيضا وصف آخر، عندنا دائن ومدين، وش يكون؟ دائن ولا مدين؟ مدين. فالبنك في هذه الحالة يكون كالمدين، مدينا لصاحب الحوالة. فصاحب الدين يريد ماله، فالبنك المدين أحال صاحب الحوالة على من؟ على من؟ على المصرف الثاني، لأنه لما أحال المال إليه صار البنك الثاني مدينا للبنك الأول، مدين البنك الأول. فقيل إنها حوالة لأن البنك لما استلم المال صار مدين، والدائن طلب من البنك السداد أو الوفاء فأحاله على البنك الثاني المصرف أو على الفرع، لا يضر أن يكون الفرع، أن يكون المصرف الثاني فرع للمصرف الأول، المقصود أنه مدين على صفتها. فقالوا إنها حوالة، لكن هذا فيه نظر، لأن لا يجري فيها معنى الحوالة بمعنى الفقهي، ولا ينسى ولم يجري بينهما على أنه مدين له، بل في الحقيقة هو كأنه يعني يطلب من ذلك، هو الذي طلب من ذلك، وهو الذي يعني، والبنك هو الذي أعطاه. فكل والعادة أن مسألة الدين تكون بالعكس على خلاف ذلك، فالأقرب ما أنها سفتجة أو وكالة بأجر. إذا كيفناها على أنها وكالة بأجر فهي أسلم لمسألة ستأتي، وإن قلنا إنها سفتجة فكذلك أيضا صورة سفتجة. ومجمع الفقه الإسلامي كيفها على أنها وكالة بأجر، وكالة بأجر. والقول الثاني أيضا قول قوي، قول قوي، وأنها في الحقيقة قد تكون سفتجة لما فيها من الشبه من ورقة السفتجة، وهي ورقة الحوالة التي يقبضها، ولأن الذي يقبض يكون القبض يكون في البلد الثاني، هذا شرط لها، بخلاف الوكالة لا. ولهذا إذا قلنا سفتجة تشمل وصف الوكالة، وإذا قيل وكالة فلا، الوكالة فلا، لأنه في السفتجة يكون في الغالب في بلد آخر، في بلد آخر. ولهذا كان تكييف بأن سفتجة أقرب من جهة الصورة، من جهة أو من جهة المعنى، وإن كان فيها بعض أوصاف الوكالة. وعلى كلا القولين فهي إن كانت بلا أجر هذا لا إشكال فيها ولا لبس فيها، وإن كانت بأجر، إن كانت بأجرة في هذه الحالة ما حكمها؟ هل يجوز أخذها؟ كانت وكالة بأجر فلا إشكال فيها، ولهذا الوكيل يجوز أن يأخذ أجرة. وإن كانت سفتجة فكما تقدم الصحيح أنه لا بأس أن يأخذ البنك عمولة عليها لأن هذا مقابل النفع الذي قدمه البنك أو مقابل العمل الذي قدمه البنك، وهو نقل المال حفظ المال وكتابته وإعطاه الوثيقة، ثم بعد ذلك أيضا تحويله إلى الجهة الثانية ورصده في الحساب وتقييده، كل هذا عمل يحتاج إلى جهد، ولهم موظفون يعملون لهؤلاء المستفتجين أو الموكلين. فلهذا لا بأس بذلك. وهذا حينما تكون مالا قد يكون الشبه في هذه الحالة بالوكالة، لأن السفتجة ليس فيها مال، المتقدم ليس فيها مال. السفتجة عند المتقدمين أو صفتها أن التقديم نفع ليس مال، وهو نفع المقرض والمقترض، النفع بس، معنى أن المقرض ينتفع والمقترض ينتفع، كلاهما منتفع وليس فيها تقديم مال، وهذا قد يجعلها أقرب شبه بالوكالة لأنه تقديم مال. لكن يقال إن المال لا يقتصر على يعني الثمن الذي يقدم، لا يقتصر على مجرد الجهد، يعني قد يكون مقابل النفع، يعني نفس النفع مال، النفع الحقيقة مال، فالذي قدم نفعا كأنه قدم مال، والنفع له ثمن في السفتجة، النفع المقدم له ثمن من كلا الطرفين. فلهذا كثير من المنافع تشترى بالأموال وقد يغالى بها كثيرا، فلهذا كان الصواب على كلا التفسيرين أنه لا بأس بذلك، لكن هي دائرة بين كونها سفتجة أو وكالة بأجر كما تقدم. نعم، هذه الصورة الأولى فيما يتعلق إذا كانت حوالة بجنس النقد، وكذلك أيضا إذا كانت الحوالة بغير جنس النقد، إذا كانت الحوالة بغير جنس النقد. وهذه مثل ما سبق جمعت ماذا؟ حوالة، وش بعد؟ إذا كان أنت جئت مثلا بألف ريال تريد أن تصرفها بجنيهات وتقبضها في بلد آخر، إيش تكون حوالة؟ حوالة ومصارفة. إذن هذه ليست حوالة، فجاءنا حكم آخر مثل ما تقدم، وهذا هو الذي يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض. أما إذا كانت بالجنس فيشترط قبض، اللي هو يعني مسألة الورقة التي تثبت حقه، تثبت حقه بها، لأنها في الحقيقة كما تقدم يبقى المال عندهم على ضمانهم، يبقى المال في هذه الجهة حتى يحفظ، حتى يسلم إلى الجهة الأخرى، إما من وكيله أو من نفس المحيل. أما إذا كانت من جنسين فهي في الحقيقة صرف وحوالة، ثم هل هي سفتجة أو وكالة بأجر أو حوالة، على الخلاف المتقدم لا فرق، التكييف واحد، سواء كان الحوالة من جنس واحد أو كانت الحوالة من جنسين، التكييف واحد، إنما الاختلاف أنه في هذه الحالة إذا كان بين جنسين يشترط القبض، لأنه عند اختلاف الجنس فلا بد من قبض البدل ولا يضر التفاضل كما تقدم. في هذه الحال سبق معنا أنه حينما يعطيه الشيك الذي مقابل المال الذي أعطاه أو ورقة الحوالة، وفي الغالب أنه في هذه الحال يعطى ورقة حوالة، يعطى ورقة حوالة، فإذا أعطي ورقة حوالة، إذا أعطي ورقة حوالة هذا مثابة القبض، أن تقيد في حسابه ويثبت قبضها له، يثبت قبضها له، فيكون جمع حوالة وصرف وأجرة وسفتجة، أربعة أوصاف، أنه أحال المال لكن ليس الحواله على الحواله على المعنى الفقهي، لا، حواله معنى انه، لكن تكييف الحواله هذه يمكن يقال هذه الحواله هذه الحواله اشتملت على، ما نقول حواله، نقول هذه الحواله اشتملت على صرف، نعم، وش بعد؟ واجره ايضا، وهي سفتجة، ثلاثة أوصى. إذا قلنا سفتجة حوالة وأجرة وسفتجة، أو حوالة وأجرة ووكالة بأجر، أو حوالة وأجرة وهي حوالة معنى الفقه على التكييفات المتقدمة، لكن أقرب أنها على واحد من التكييفين المتقدمين، وأن هذا هو الأظهر فيها. أيضا مسألة الأجرة فيها مثل الأجرة المتقدمة في الحوالة من نفس الجنس، لا فرق، من نفس الجنس لا فرق، وأنه يجوز لأنه مقابل عمل. طيب، هنا مسألة أخرى، مسألة سابعة، تقدم أنه يجوز أخذ عمولات على الخدمات، أنه يجوز أخذ خدمات على العمولات، سبق الخلاف فيه والتفصيل فيه في هذا، في أن هذه العمولات تكون بقدر هذه الخدمة، وأن هذا أولى، أن هذا أولى، يعني قصدي أن جواز أخذ هذه العمولات مسألة بقدر هذا بحث آخر، لكن يجوز أخذها، وأن هذا أولى في دفع الشبهة في عدم أخذها لكون المصرف كيف على أنه مقترض، إنما المحذور أن تختلف هذه الأجرة بحسب قلة المال وكثرته، في هذه الحال تأتي شبهة أنه قدم نفعا للمقرض، قدم نفعا للمقرض. هل يجوز أخذ زيادة على العمولة الحقيقية وعلى التكاليف الحقيقية؟ هل يجوز أخذ زيادة أو لا يجوز؟ بمعنى مثلا أن البنك إذا كان يأخذ على هذه العمولات الشيكات وعلى البطاقات وعلى كشف الحسابات وعلى الأعمال الأخرى اللي سبق الإشارة إليها، يأخذ عليها مقابل كما تقدم لأجل أن يندفع شبهة القرض الذي جر نفعا، لكن هل يجوز أن يأخذ زيادة؟ ليظهر والله أعلم، إن كان هذا الأخذ الزيادة على العموم وأنه لا يخص يعني أحد بأن يقدم الخدمة خصوصا لأجل ماله فلا بأس، لأن هذا هذه الخدمة أو هذه الأجرة مقابل العمل، مقابل العمل، وما دامت الأجرة مقابل العمل فلهم أن يتفق على الشيء الذي يتراضيان عليه ولو كان أكثر من الأجرة المعتادة، لأن البنك هو المقترض، وإذا كان هو المقترض في هذه الحالة حينما يأخذ من المقرض يكون من باب الزيادة من المقرض، باب الزيادة من المقرض، والزيادة في القرض لا يضر، إنما الذي يضر الزيادة من جهة المقترض، الزيادة من جهة المقترض. وعلى هذا إذا كانت على هذا الوجه الواضح البين فلا محذور فيها، أما إذا كانت هناك زيادة لأسباب مثلا أخرى تحتمل مثلا وجه من وجه الربا فينظر في صفة هذه المعاملة، كما تقدم أن البنك يقدم خدماته للعملاء بقدر العمل ولا يقدم خدمة خاصة لعميل لأجل أنه مثلا لأن ماله أكثر، لأن تجارته أرباح وما أشبه ذلك، فيعطونه لأجل القرض يكون قرضا جر نفعا، هذا المحظور. أما إذا كان عكسه وهو الأخذ من المقرض، الأخذ من العمولة، فلا يأتي في هذه الشبهة. وكذلك أيضا من كان ماله كثير، ومن هذا الباب حينما يؤخذ منه ربما تؤخذ الأجرة أكثر، أيضا ربما يكون وجه أخذ الأجرة أكثر لأن تجارة أكثر والعمل فيه أكثر فيحتاج إلى زيادة حتى ينتفي النفع الذي يستفيده المقترض، فلا يظهر أن فيه شيئا أن فيها شيئا كما تقدم. نعم. عند من المسائل تقدم أيضا مسألة تقديم، هناك الخدمات، هناك الأجرة قد تكون مقابل حوالات، قد تكون أجرة مقابل خدمات غير حوالات، يعني البنوك لها خدمات، خدمات تتعلق بالخدمات العامة المعتادة لأصحاب الودائع الجارية، هناك خدمات تتعلق بأمور عارضة مثل ما تقدم بالحوالات. هذه الحوالات بعض البنوك ربما لا يأخذ مقابل من باب ترغيب العملاء، مع أنها أشياء عارضة ليست مستقرة مثل أصحاب الودائع، لا، هذا عند الحاجة إلى الحوالات نحو ذلك. ولهذا لما كانت عملا خاصا وجهدا خاصا كان أخذ الأجرة فيها وبحث الأجرة فيها أوضح وأبين، لأنه ليس لكل عميل بل للعميل الذي يحتاج إلى حوالة. فهذه تقدم أنهم يأخذونها، لكن لو أن البنك لم يأخذ مقابل خدمات الحوالات شيء، لم يأخذ مقابل الخدمات شيء، هل يجوز أو لا يجوز؟ مثل ما تقدم في أن البنك لا يأخذ مقابل الخدمات لأصحاب الودائع الجارية، هل أيضا الخدمات التي لأصحاب الحوالات حكمها حكم أصحاب الودائع الجارية التي تحت الطلب غير الاستثمارية، أو أنها تختلف؟ أنها تختلف، لا شك أن الحوالة في هذه الحالة إعطاء مال للبنك، والبنك في هذه الحالة يكون مدينا للمحول للذي يحيل المال، الذي يحيل المال، والبنك دوره في هذا نقل هذه الحوالة إلى جهة أخرى. في الغالب أن البنوك تأخذ مقابل شيء يسير، إلا إذا كانت الحوالة إلى بلد آخر غير البلد الذي هو، فإنها تأخذ مبلغ أكثر، مبلغ أكثر، فهذا لا بأس به لأنه مقابل العمل والجهد الذي يبذله البنك في هذه الحوالة إلى الجهة الأخرى، سواء كان مصرف آخر أو فرع لهذا المصرف في هذا البلد. لو أن البنك لم يأخذ حوالة، لم يأخذ مقابل حوالة شيء، ليظهر والله أنه لا بأس بذلك، لأنه أولى من الصورة السابقة، وهي عدم أخذ البنك عمولات على الودائع الجارية والودائع تحت الطلب، على ما تقدم من الخلاف فيها وهي الخدمات الزائدة. فهذه الحوالة في الحقيقة وإن أخذت تكييف، وإن من جهة أنها وديعة، لكنه حينما أخذ عليها ورقة حوالة أو شيك مصدق ونحو ذلك، ففي هذه الحالة البنك يقدم خدمة النقل لهذا المال، يقدم خدمة النقل لهذا المال، فلا يأتي فيها مسألة شبهة أنه قرض، لأن نفس المحول هو الذي طلب من بنك هذا الشيء، وهو محتاج لهذا الشيء، محتاج لهذا الشيء، فلهذا لا يقال يعني إنه مقرض له، إنه مقرض له. ولهذا حينما ينقل ماله بلا مقابل يكون المقترض منتفعا بذلك، فعليه أن يرد هذا النفع وجود القرض بأن يأخذ مقابل، لا، لأن حوالة مباشرة غالبا لا تستغرق وقت، وليست نفس المحيل في الحق لم يأتي على أنه مقرض، بل هو أنابه. وهذا أيضا يقوي ما تقدم أنها وكالة بأجر، أنها وكالة بأجر، لأنه أعطاه المال على أنه وكيل، لم يعطه على أنه مقترض، بخلاف السفتجة فإنه يقرضه إياه، يقرضه إياه، لكن البنك يضمنها، ما دام أن البنك يضمنها نزلها منزلة القرض، هذا وجه كونها كانت كالقرض، لأن البنك يضمن وصولها، فلو تلفت عنده ضمنها، المقصود أنه يضمنها، وهذا الذي يخرجها عن صفة الوكالة، لأن الوكالة لا تضمن، الوكيل لا يضمن إلا بالتفريط، والبنك يضمنها مطلقا. ولهذا كما تقدم أخذت صورة القرض وصورة السفتجة، وهذا مرجح آخر لكونها سفتجة، وأيضا من جهة أن كونه لا يأخذ قرض قد يرد فيه الشبهة، والأظهر أنه لا بأس بذلك، لأنها فيها وجه من هنا وجه من هنا، وجه من جهة كونها وكالة، وجه من كونها سفتجة، فلما احتملت الوجهين والمحول منتفع أكثر من انتفاع البنك، نفس المحول انتفاعه أكثر، بل هو في ضرورة، قد يكون في ضرورة، وما دام المنتفع هو المقرض، إذا قيل إنه مقرض وسفتجة لا يضر في هذه الحالة، لا يضر في هذه الحالة، لأن البنك إما أنه ليس منتفع، وإن كان منتفع انتفاعه قليل بالنسبة لانتفاع المقرض، يعني وإن انتفع البنك بهذا المال هذه السفاتج فانتفاعه قليل لا يقابل انتفاع المقرض، فالمقرض انتفع من المقرض على تكييف أنها قرض أكثر من انتفاع المقترض، وعلى هذا ينتفي صفة كونه قرضا جر نفعا، وهذه أوضح بكثير من الودائع الجارية، لأن انتفاع البنك يدور هل هو أكثر من انتفاع المقرض أو المقرض أكثر أو مستويان أو يختلف العملاء بحسب قلة المال وكثرته كما تقدم، ولهذا حصل فيها الخلاف القوي وأيضا من جهة تكييفها. أما هذه الصورة فكما تقدم المقرض هو المنتفع، صورة صورة المقرض، لكن في الحقيقة يعني يطلب من البنك ويضطر إليه أن يقبل من هذا المال، سمه ما شئت مضطر إليه، لكن صورة صورة قرض وحقيقة في الحق ليست بقرض، والبنك يعني ضمان البنوك لأن هذا شيء جرى يعني، وإلا فلا تستقيم معاملة الناس إلا بهذا، ولذا البنك يأخذ، لكن لو لم يأخذ فهو في الحقيقة قد يقال إن عدم أخذه إحسان من البنك مع إحسان، مثل المقرض الذي يدفع القرض ويعطي المقرض هدية، فالبنك في الحقيقة يحسن إليه ثانيا، ليس هو يعني معنى أنه ليس يعني من جهة حينما أخذ المال على هذه الصفة وهو أحسن إليه من جهة أنه اضطر إليه لأن انتفاعه أكثر، فإحسانه لا يقابل أيضا انتفاعه، فانتفاع المقرض أكثر من انتفاع المقترض كما تقدم. طيب لعل نقف على هذا إن شاء الله، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة ونكمل بقية في درس غد إن شاء الله، لكن لو تنتظر شوي بس نأخذ بس نقرأ حديث ابن عمر لأنه متعلق البحث، ويأتي تمام شرحه غدا إن شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل عن أبي هريرة، وعنه عن أبي هريرة عنه مرفوعا قال رضي الله عنه: لا يحل، انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، لا يحل سلف بيع، ولا شرطان بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. هذا الحديث تقدمت كثير من باحثه، لكن اشير اليه اشاره يسيره. لا يحل سلف وبيع، لا يحل أن تجمع بين سلف تقول أسلفك وأبيعك، أو أبيعك بشرط أن، سواء كان على سبيل الجمع من البائع قال أبيعك وأقرضك، أو أبيعك وتقرضني على سبيل الشرط، أو أبيعك وتعيرني، أو أجيرك وأعيرك أو أقرضك أو يعني أبيعك وأهديك هدية وأعطيك هدية أبيعك هذه السلعة وأيضا أهديك هدية. والمعنى الجامع كما يقول شيخ الإسلام في هذا أنه لا يحل الجمع بين معاوضة وتبرع, لا يحل الجمع بين معاوضة وتبرع. فلا تقل مثلا أبيعك وأسلفك, أبيعك وأعيرك وأهديك مثلا, لأن هذا يؤول إلى الربا والغرر, ويأتي بيان إن شاء الله. لأنه في الحقيقة ما أهداه إلا لأجل أن يبيعه بأقل من ثمن المعتاد, لأنه حينما يقال أبيعك وأقرضك, أبيعك هذه السيارة بمئة ألف وأقرضك مئة ألف, السيارة ربما لا تساوي ثمانين ألف, فيكون في الحقيقة أقرضه مئة ألف بكم؟ بمئة وعشرين, أليس كذلك؟ أبيعك سيارتي بمئة ألف وأقرضك مئة ألف, السيارة تساوي ثمانين. الذي اشتراها لأنه مضطر إلى القرض, هو محتاج إلى القرض ومحتاج إلى الشراء, فباعوا السيارة فكأنه باعوا السيارة بمئة وأقرضه مئة, والمئة هذه ردها عليه والسيارة تساوي ثمانين. وش يكون المعنى؟ أقرضه ثمانين بمئة, واضح هذا؟ أقرضه أبيعك سيارتي وأقرضك مئة, أقرضك مئة, السيارة تساوي ثمانين, لا تساويها, أبيعك السيارة مثلا بمئة وأقرضك مئة فلا تساوي إلى ثمانين, فكأنه في الحق أقرضه ثمانين بمئة. ولا شرطان في البيع, والصحيح أن الشرطين في البيع هو بيع العينة كما في قوله عليه السلام أنه نهى عن بيعتني بيعة, وفي حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم, رواه ابو داود من رواية عطاء عن ابن عمر, وحديث جيد عند أهل العلم. نعم, ومنهم من تكلم فيه, لكن الصواب أن الحديث جيد, وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب, قصة أم ولد عائشة مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه في هذا الباب, وجاءت أيضا آثار عن الصحابة في هذا. المقصود أنه أن بيع عينة هو من هذا, هو معنى تفسير ولا شرطان في بيع. نعم, ولا ربح ما لم يضمن, كمل بس الحديث, ولا ربح ما لم يضمن, تقدم شرع إليه, وهو أن تبيع شيئا, تشتري شيئا ثم تبيعه قبل أن تقبضه ويكون ضمانه على البائع, فهذا لا يجوز, لأنك تربح في شيء ليس في ضمانك, ولا بيع ما ليس عندك, وهذا تقدم في حديث حكيم الحزام. وهناك مسائل تتعلق بهذا الحديث كما تقدم, مسائل تتعلق بهذا الحديث يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس غد. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.